كتاب الوصية. سؤال: متى تحرم الوصية؟ الجواب: تحرم الوصية لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث إسناده صحيح. سؤال: متى تكون الوصية جائزة؟ الجواب: إذا كانت الوصية للأجانب فهي جائزة بالإجماع. سؤال: ما حكم الوصية للأقارب؟ الجواب: الوصية للأقارب جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، فلو وجبت لأجبر عليها وأخذت من ماله. سؤال: متى تجب الوصية؟ الجواب: تجب الوصية على من كانت عليه ديون وحقوق لا يوصل إلى أصحابها إلا بالوصية. سؤال: هل يجوز الوصية بتعيين الناظر في ماله بعد موته؟ الجواب: إن كان له أب أو جد لم يجز أن يعهد إلى غيره بالنظر، لأن ولاية الأب والجد مستحقة الشرع. سؤال: من ثبتت له الخلافة على الأمة هل يجوز له أن يوصي بها إلى من يصلح لها؟ الجواب: يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه وصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورضيت الصحابة بذلك. سؤال: ما مقدار الوصية؟ الجواب: تقدر الوصية بالثلث، وليس للموصي الزيادة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، رواه الستة أهل السنن. سؤال: هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث؟ وهل تمضي الوصية؟ الجواب: إن كان له وارث كانت الوصية موقوفة على إجازته، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت. سؤال: هل تصح الوصية من المجنون والصبي غير المميز؟ الجواب: لا تصح، لأنهما غير مميزين، ولحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. سؤال: إن لم يكن للميت وارث فهل يجوز أن يوصي بجميع ماله؟ الجواب: لا يجوز، وترد وصيته إلى الثلث في حق بيت المال، لأن مال من لا وارث له يصير إلى بيت المال إرثا، ولأنه يعقل عنه كورثته، ولأنه يعني بيت المال يعقل عنه، يعني يدفع عنه ديته. سؤال: رجل وصى بثلث ماله وعند الموت حدث في ماله زيادة، هل يراعي بثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة؟ الجواب: يراعي ثلث ماله وقت الموت، ويدخل فيه ما حدث قبله من زيادة، لأن الوصايا تملك بالموت فاعتبر بها وقت ملكها. سؤال: هل يجوز في مرض الموت أن يحابي في البيع والشراء، كأن يبيع فرسا قيمته 50 ب20؟ الجواب: ليس له المحاباة بأكثر من الثلث، وإن أجاز الورثة ذلك لزم البيع. سؤال: هل تصح الوصية للذمي؟ الجواب: تصح باتفاق أهل العلم، ولأن الصدقة عليه جائزة فجازت الوصية. سؤال: هل تصح الوصية لمشرك في دار الحرب؟ الجواب تصح عند الشافعي وأحمد ومالك عليهم رحمة الله، لأن عمر رضي الله عنه كسى أخا مشركا له بمكة حلة من حرير، وقالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. سؤال: هل في التاريخ الإسلامي نموذج من صلة أهل الحرب وبرهم دون توليهم؟ الجواب نعم، كان صلاح الدين الأيوبي مضرب المثل في المروءة وعلو الهمة، فكان يداوي مرضاهم ويأسو جرحاهم بيد أنه لم يعفو عمن طغى وتجبر وقطع طريق الحاج، فأقسم لئن أظفره الله به ليضربن عنقه بيده، وعندما وقع في الأسر قتله برا بقسمه. سؤال: لو أوصى لامرأة ثم تزوجها ومات وهي زوجته، فهل يعمل بالوصية؟ الجواب: بطلت الوصية لها لأنها صارت وصية لوارث. سؤال: الوصية للوارث إن أجازها الورثة هل تصح؟ الجواب: نعم تصح وتنفذ، لأنهم أسقطوا حقهم. سؤال: هل يجوز أن يقر المريض مرض الموت للوارث بشيء من ماله؟ الجواب: لا يجوز إقرار المريض لوارثه خصوصا عند وجود التهمة، لأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية لوارثه أن يجعلها إقرارا. سؤال: إذا أوصى لأجنبيين لكل واحد منهما بثلث ماله، فما نصيب كل منهما؟ الجواب: يرجع كل واحد منهما إلى نصف من وصيته فيقتسمان الثلث. سؤال: هل يجوز الوصية بالروث والزبل؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه قد ينتفع به في تسميد الأرض وإخصابها للغرس والزرع. سؤال: هل يجوز الوصية بالخمر والفسق؟ الجواب: لا يجوز، لأن الانتفاع بها محرم. سؤال: ما الحكم إن قال: إن مت من مرض هذا أو في هذه البلدة أو في سفر هذا فثلث مالي للمساكين، فبرئ من مرضه أو قدم من سفره أو خرج من البلدة ثم مات بعد ذلك؟ الجواب: ليس له وصية، لأنها وصية بشرط لم يوجد فبطلت. سؤال: إن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه، هل هذا يعتبر كالوصية؟ الجواب: نعم هو كالوصية، والأصل لا وصية لوارث. سؤال: هل يجوز أن يوصي لولد وارثه؟ الجواب: إن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز. قال طاووس في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا، هو أن يوصي لولد ابنته وهو يريد نفع ابنته. سؤال: ما الفرق بين العطية والوصية؟ الجواب: العطية ناجزة والوصية موقوفة على الموت. سؤال: هل يصح نكاح المريض مرض الموت؟ الجواب: إذا تزوج امرأة صح نكاحها ولها الميراث والصداق إن لم يسم لها صداقا، بشرط ألا يزيد على صداق مثلها. سؤال: ما هو مرض الموت الذي تتعلق به هذه الأحكام؟ الجواب: هو المرض الذي يموت بعده مباشرة، فلو عادت إليه الصحة فعطيته حكمها عطية لا وصية. ثانيا أن يكون المرض مخوفا. سؤال: إن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوصي بها فهل يحج عنه؟ الجواب: يجب أن يحج عنه من رأس ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده، وكذلك ما وجب عليه من زكوات وكفارات، وإن لم يوصي بها مثلها مثل الديون. سؤال: إذا أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث يشاء فهل يأخذ لنفسه شيئا؟ الجواب: لم يكن له أن يأخذ منه لنفسه شيئا، وإن كان محتاجا لأنه أمره بصرفه لا بأخذه. سؤال: هل يجوز للرجل إذا أوصى بوصية تطوع بها أن ينقضها أو يبدلها ما لم يمت؟ الجواب: يجوز ما دامت تطوعا. أما إذا كان في وصيته إقرار بدين واجب عليه في حياته فليس له أن يرجع من ذلك في شيء. سؤال: إذا أوصى بدراجته لرجل ثم أوصى بها لرجل آخر فلمن تكون؟ الجواب: الدراجة بينهما نصفان، لأنه وصى لهما فاستويا فيها. سؤال: إن قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمر فلمن تكون؟ الجواب: يكون لعمر، وكان ذلك رجوعا في الوصية لزيد لأنه صرح بالرجوع عن الأول في قوله ما أوصيت به لزيد فهو لعمر. سؤال: إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو تصدق به أو بشيء فأتلفه فما حكمه؟ الجواب: كان ذلك رجوعا في الوصية بالإجماع. سؤال: إن وصى بحب ثم طحنه، أو وصى بدقيق فعجنه، أو وصى بعجين فخبزه، أو وصى بقطن فغزله، أو وصى بغزل فنسجه، فما حكمه؟ الجواب: كان ذلك رجوعا لأنه أزال اسمه وعرضه للاستعمال فدل على رجوعه. سؤال: هل تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل؟ الجواب: نعم تصح بالإجماع. سؤال: هل تصح الوصية إلى مجنون أو طفل؟ الجواب: لا تصح، لأنهما ليس من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما. سؤال: هل تصح وصية مسلم إلى كافر؟ الجواب: لا تصح، لأن الكافر ليس من أهل الولاية على مسلم، وذلك لقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. سؤال: هل تصح الوصية إلى المرأة؟ الجواب: نعم تصح، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة. سؤال: هل تصح الوصية للأعمى؟ الجواب: تصح، لأنه يمكنه التوكيل فيما يحتاج إلى نظر، ثم إنه من أهل الشهادة والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار، فصحت الوصية إليه كالبصير. سؤال: هل تصح الوصية إلى الصبي العاقل؟ الجواب: لا تصح، لأنه ليس من أهل الشهادة والإقرار. سؤال: هل تصح الوصية إلى فاسق؟ الجواب: لا تصح لعدم أمانته. سؤال: إذا تغير حال الوصي بجنون أو كفر أو فسق فما الحكم؟ إذا تغير الحال زالت ولايته وصار كأنه لم يوصى إليه، ويرجع الأمر إلى الحاكم فيقيم أمينا ناظرا للميت في أمره وأمر أولاده. سؤال: من وصى إلى إنسان بقبض معاشه لصغاره ووصى لآخر بالإنفاق عليهم من هذا المعاش ووصى لآخر بقضاء ديونه فهل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، ولا يكون لكل واحد منهم إلا ما جعل له دون غيره، ومتى أوصى إليه بشيء لم يصر وصيا في غيره. سؤال: هل للوصي عزل نفسه؟ الجواب: له عزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته كالوكيل. سؤال: هل يصل الدعاء إلى الميت؟ الجواب: حكى النووي رحمه الله الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سؤال: هل تقع الصدقة عن الميت ويصل ثوابها إليه؟ الجواب: نعم تقع ويصل ثوابها بالإجماع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الحديث رواه البخاري. سؤال: هل يجوز الحج عن الميت؟ الجواب: نعم يجوز، لأن امرأة من جهينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الحديث رواه البخاري. مسألة: هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ الجواب: قال الشافعي رحمه الله: يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤدى عنه، ومال يتصدق به عنه، أو دين يقضى، ودعاء، فأما ما سوى ذلك من صلاة أو صيام فهو لفاعله دون الميت. كتاب المواريث. سؤال: ما الأوجه التي يبدأ بالإنفاق عليها من مال الميت؟ الجواب: يبدأ بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه، يقدم ذلك على دينه ووصيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم الذي وقصته الناقة: كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما. سؤال: أيهما يقدم على الآخر، الدين أم الوصية؟ الجواب: أجمعت الأمة على أن الدين مقدم على الوصية. سؤال: من الرجال المجمع على توريثهم؟ الجواب: هم 15: الابن وابن الابن وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمولى المنعم، والأب، والجد أبو الأب، والأخ لأم، والزوج. سؤال: من من الرجال يرث بالتعصيب، ومن يرث بالفرض؟ الجواب: لو رجعنا إلى الجواب السابق لوجدنا أن الأول والحادي يرث بالتعصيب، والثاني عشر والثالث عشر تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، والرابع عشر والخامس عشر يرث بالفرض لا غير. السؤال: من النساء المجمع على توريثهن؟ الجواب: هن الابنة وابنة الابن وإن سفلت، والأم، والجدة أم الأب، والأخت الشقيقة، والأخت الأب، والأخت الأم، والزوجة، والمولاة المنعمة. من هم ذوي الأرحام؟ الجواب: هم ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وولد الإخوة لأم، والخال والخالة، والعمة للأم، وبنات الأعمام، وكل أحد بينه وبين الميت أم. سؤال: هل يورث ذوي الأرحام؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن. سؤال: هل يرث الكافر من المسلم أو المسلم من الكافر؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. الحديث رواه أبو داود. سؤال: هل يورث المرتد؟ الجواب: لا يورث، بل يكون ماله فيئا لبيت المال، سواء في ذلك ما اكتسب في حال إسلامه أو في حال ردته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سؤال: هل يرث القاتل من المقتول؟ الجواب: لا يرث لا من ماله ولا من ديته، سواء قتله عمدا أو خطأ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. الحديث رواه البيهقي وسنده صحيح. سؤال: إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا رجعيا فمات وهي في العدة، فهل ترثه؟ الجواب: نعم، ترثه بلا خلاف، لأن الرجعية حكمها حكم الزوجة إلا في إباحة وطئها. سؤال: إذا كان الطلاق بائنا وماتت قبل الزوج، فهل يرثها الزوج؟ الجواب: لم يرثها الزوج بالإجماع. سؤال: إن كان الطلاق بائنا ومات الزوج في مرضه قبلها، فهل ترثه؟ الجواب: نعم، ترثه، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه تطليقة، وكانت آخر طلاقها. الحديث رواه ابن سعد وإسناده صحيح. سؤال: إن طلقها طلاقا بائنا في مرضه ثم صح بعد ذلك ثم مرض ثم مات، فهل ترثه؟ الجواب: لا ترثه، لأنه قد تخلل بين المرض والموت حالة، لو طلقها ثلاثا فيها لم ترث شيئا. سؤال: إذا مات متوارثان كالرجل وابنه، وذلك بالغرق أو بالهدم، وعلم أن أحدهما مات أولا وعرف عينه، فكيف يتوارثان؟ الجواب: يرث الثاني موتا من الأول. سؤال: إذا مات متوارثان كالرجل وابنه معا، وجهل من مات أولا فكيف يتوارثان؟ الجواب: لا يرث أحدهما من الآخر. فقد أخرج الدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كل قوم متوارثون عمي موتهم في هدم أو في غرق فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء. وسنده حسن. سؤال: ما الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى؟ الجواب: هي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. سؤال: من هم أهل الفروض؟ الجواب: هم عشرة: الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم والأب مع الابن والجد مع الابن. سؤال: ما نصيب الزوج من زوجته؟ الجواب: النصف مع عدم الولد، والربع مع وجود الولد. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. والولد يطلق على الذكر والأنثى. سؤال: ما نصيب الزوجة من زوجها؟ الجواب: الربع مع عدم الولد، والثمن مع وجود الولد. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. سؤال: ما للأم من فروض؟ الجواب: لها ثلاثة فروض: الثلث أو السدس أو ثلث ما يبقى. سؤال: متى يكون للأم السدس؟ الجواب: إن كان معها ولد وإنسفل، أو اثنان أو ثلاثة إخوة وأخوات. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سؤال: متى يكون للأم ثلث ما يبقى؟ الجواب: إذا كان هناك زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، فالزوج له النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي، أو للزوجة الربع وللأم ثلث ما يبقى وللأب الباقي. سؤال: ما هو فرض الجدة؟ الجواب: فرض الجدة السدس، سواء كانت أم أو أم أب بالإجماع. سؤال: إذا اجتمعت الجدات الوارثات وهن متحازيات، ما هو فرضهن؟ الجواب: كان السدس بينهن. سؤال: إن اجتمعت جدتان إحداهما أبعد من الأخرى وكانتا من جهة واحدة، بأن كان هناك أم وأم أم أم، فمن لها الفرض؟ الجواب: كان السدس لأم الأم، لأن البعد تدلي بهذه القربة، وكل من أدلى بغيره فإنه لا يشاركه في فرضه كالجد مع الأب. سؤال: ما هو فرض البنت إذا كانت منفردة؟ الجواب: لها النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. سؤال: ما هو فرض البنتين فأكثر؟ الجواب: لهما الثلثان، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. سؤال: ما هو فرض ابنة الابن؟ الجواب: لها النصف إذا انفردت، ولابنتي الابن فصاعدا الثلثان، ولأن الأمة أجمعت على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد. سؤال: إذا اجتمعت ابنة وابنة ابن فماذا لهن؟ الجواب: كان للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وأسناده صحيح. سؤال: إن ترك ابنة وبنات ابن فماذا لهن؟ الجواب: للابنة النصف ولبنات الابن السدس، لأنه الباقي من فرض البنات. سؤال: إن خلف بنتا وابن ابن وبنت ابن ابن فماذا لهن؟ الجواب: للابنة النصف والباقي لابن الابن، وسقطت بنت ابن الابن لأنه أقرب منها. سؤال: إن خلف بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فماذا لهم؟ الجواب: للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. سؤال: إن خلف بنتا وبنات ابن وابن ابن ابن فماذا لهن؟ الجواب: للبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن الابن بالتعصيب. سؤال: ما هو فرض الأخت الشقيقة؟ الجواب: لها النصف إذا انفردت، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. سؤال: ما هو فرض الأختين فصاعدا؟ الجواب: لهما الثلثان، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. سؤال: إن كان هناك أخت شقيقة وأخت لأب فما فرض كل واحدة؟ الجواب: للأخت الشقيقة النصف والأخت لأب لها السدس، قياسا على ابنة الابن مع الابنة الصلبية. سؤال: إن كان هناك أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب فما نصيب كل منهم؟ الجواب: للأخت الشقيقة النصف والأخ والأخت للأب لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. سؤال: إن خلف أختين شقيقتين وأختا لأب فما نصيب كل منهم؟ الجواب: للأختين شقيقتين الثلثان، ولا شيء للأخت الأب، لأنه لا يجوز أن يأخذ الأخوات أكثر من الثلثين فرضا. سؤال: إن خلف بنتا وأختا فما نصيب كل واحدة؟ الجواب: للبنت النصف وللأخت النصف، قضى بذلك معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما فرض الأخ أو الأخت لأم؟ الجواب: للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، وللإثنين فما زاد منهم الثلث، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. سؤال: ما نصيب الأب مع الابن أو ابن الابن؟ الجواب: نصيب الأب مع الابن أو ابن الابن السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمراد بالولد هنا الذكر. سؤال: ما نصيب الأب إن كان معه أم أو زوج أو زوجة؟ الجواب: يأخذ ما بقي عن فرض هؤلاء بالتعصيب، وذلك لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلما أضاف المال إلى الأبوين ثم قطع للأم منه الثلث ولم يذكر حكم الباقي، فدل على أنه للأب. سؤال: ما نصيب الأب إن كان معه ابنة أو ابنة ابن؟ الجواب: للأب السدس بالفرض، وللابنة أو لابنة الابن النصف، والباقي للأب بالتعصيب. سؤال: ما هو فرض الجد؟ الجواب: الجد فرضه السدس مع الابن أو ابن الابن بالإجماع. سؤال: إن مات رجل وخلف جدا وابنة، فما نصيب كل منهما؟ الجواب: للجد السدس بالفرض، وللابنة النصف، والباقي للجد بالتعصيب، كما قلنا في ابنة وأب. سؤال: هل يحجب الأب أم نفسه؟ الجواب: نعم يحجبها، لأنها تدلي بولدها فلم تشاركه في الميراث، فأم الأم لا ترث مع الأم. سؤال: إن مات رجل وخلف أباه وأم أبيه وأم أمه، فما نصيب كل واحد منهم؟ الجواب: لأم الأم السدس والباقي للأب. سؤال: الإخوة والأخوات لأم يحجبون بمن؟ الجواب: يحجبون بالأب أو الجد الوارث، أو مع الولد ذكرا كان أو أنثى، أو مع ولد البنين، لأن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، وذلك بالإجماع. سؤال: الإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون بمن؟ الجواب: يحجبون بالأب أو بالابن أو بابن الابن، لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد، ثم دل الدليل على أنهم يرثون مع البنات وبنات الابن ومع الجد. سؤال: الإخوة والأخوات للأب يحجبون بمن؟ الجواب: يحجبون بالأب والابن وابن الابن لما ذكرناه، ومع الأخت الشقيقة لأنها أقرب منهم. سؤال: ما العمل إذا اجتمع أصحاب الفروض وضاقت سهام المال عن أنصبتهم؟ الجواب: أعيلت الفريضة التي زيد في حسابها ليدخل النقص على كل واحد منهم بقدر حقه. سؤال: اذكر مثالا لمسألة أصلها من ستة عالت إلى سبعة. الجواب هو: إذا ماتت امرأة وخلفت زوجا وأختين شقيقتين، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأختين الثلثان أربعة أسهم. سؤال: اذكر مسألة من ستة عالت إلى ثمانية. الجواب هو: إذا كان هناك أختان شقيقتان وأخ لأم وزوج، فللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة أسهم، والأخ للأم السدس سهم واحد، وللزوج النصف ثلاثة أسهم. سؤال: اذكر بالأرقام كيف دخل النقص على الزوج في المسألة السابقة. الجواب: علمنا أن الزوج له ثلاثة أسهم، فلو كانت التركة 120 جنيها وأصل المسألة من ستة أسهم، لكان حظ الزوج 60 جنيها لأن له ثلاثة أسهم. 120 على 6 يساوي 20، 20 في ثلاثة أسهم يكون الناتج 60. ولما عالت إلى 8 كان حظه 45 جنيها بدلا من 60، يعني 120 على 8 أسهم يساوي 15، 15 في 3 أسهم يساوي 45 جنيها. فلما علت المسألة نقص من حظ الزوج من 60 جنيها إلى 45 جنيها. سؤال: كيف يورث المفقود وهو من غاب وانقطع خبره ولا يدرى أحي هو أو ميت؟ الجواب: يحكم بموته إذا لم يبقى أحد من أقرانه في بلده، فإذا مضت هذه المدة التي يحكم فيها بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته. سؤال: اذكر ترتيب العصبات. الجواب: ترتيب العصبات الابن وانسفل، ثم الاب، ثم الجد، ثم الاخ الشقيق، ثم الاخ لاب، ثم ابن الاخ الشقيق، ثم الاعمام، ثم بنوهم. سؤال: ما هو الامر الذي تعلم به حياة المولود؟ الجواب: الأمر الذي تعلم به حياة المولود أن يستهل صارخا، لما روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود صارخا ورث. الحديث إسناده صحيح. سؤال: إذا مات ميت وخلف من الورثة من له فرض لا يستغرق جميع ماله كالأم والابنة والأخت، فكيف التصرف في المال؟ الجواب: صاحب الفرض يأخذ فرضه، وما بقي عن فرضه يكون لعصبته إن كان له عصبة، وإن لم يكن له عصبة كان إلى ذوي الأرحام، فإن لم يكن هناك ذو أرحام كان الباقي لبيت المال. سؤال: إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات للأم، الجواب: أسقطهم الجد بالإجماع. سؤال: الجد إذا اجتمع مع الإخوة والأخوات الشقيقات أو للأب هل يسقطهم؟ الجواب: أن الجد لا يسقطهم، لأن الجد والأخ على منزلة واحدة من الميت، لأن الجد أبو أبيه والأخ ابن أبيه. سؤال: إذا اجتمع الجد والإخوة أو الأخوات الشقيقات أو للأب وليس معهم من له فرض، فما نصيب كل منهم؟ الجواب: للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث جميع المال. سؤال: إذا اجتمع الجد وأخ واحد فما نصيب كل منهم؟ الجواب: الأحظ له هاهنا المقاسمة، لأنه يأخذ نصف المال. سؤال: إن كان مع الجد أخوان فما نصيب كل منهما؟ الجواب استوت له المقاسمة والثلث. سؤال: إن مات الرجل وخلف بنتا وأختا شقيقة وجدا، فما نصيب كل منهم؟ الجواب: للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. كتاب الجنائز. أولا: التداوي. سؤال: ما حكم الصبر على المرض؟ الجواب: الصبر على المرض يستحب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم التداوي؟ الجواب: يستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم. الحديث رواه أبو داود. سؤال: هل يستقبل المريض القبلة؟ الجواب: قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين. سؤال: ما حكم غسل الميت؟ الجواب: غسل الميت فرض على الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي سقط عن بعيره اغسلوه بماء وسدر، رواه البخاري ومسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها؟ الجواب: قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعت الأمة على أن للمرأة غسل زوجها. سؤال: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ الجواب: نعم يجوز، قياسا على غسلها له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ماذا لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. الحديث رواه ابن ماجه. سؤال: هل يجوز أن يغسل الرجل أمه وغيرها من محارمه؟ الجواب: لا يجوز، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: أأستأذن على أمي؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن. سؤال: هل يجوز غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الصبية؟ الجواب: يغسلانهما ما كان في سن 7 سنين، عند الإمام أحمد ومالك عليهما رحمة الله. سؤال: الجنب والحائض إذا مات كم غسلا يغسلانه؟ الجواب: يغسل غسلا واحدا. سؤال: هل للمسلم أن يغسل كافرا؟ الجواب: ليس للمسلم غسله ولا دفنه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. سؤال: إذا ماتت امرأة ليس لها زوج، من أولى بتغسيلها؟ الجواب: يغسلها النساء ذوات الأرحام المحارم، كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت والأخت والعمة والخالة. سؤال: إن كان الميت رجلا ولم يكن له زوجة، من أولى الناس به؟ الجواب: أولى الناس به الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم. سؤال: إن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة، فهل له أن يغسله؟ الجواب: نعم له أن يغسله، لأنها زوجة تعتد للوفاة وترثه ويرثها، ويباح له وطئها في حال حياتها. سؤال: إن طلق زوجته طلقة بائنة ثم مات أحدهما فهل له أن يغسله؟ الجواب: اتفق العلماء على أنه لا يغسل البائن. سؤال: هل يغسل بالماء البارد أم المسخن؟ الجواب: البارد أفضل لأنه يقويه، أما المسخن فهو يرخيه. سؤال: هل يغسل الشهيد الذي قتل في المعركة وقتله في المعركة المشركون؟ الجواب: لا يغسل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم. سؤال: هل يغسل الشهيد الذي قتله اللصوص؟ الجواب: نعم يغسل ويصلى عليه. سؤال: ما حكم وضوء الميت قبل غسله؟ الجواب: يستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية وكانت تغسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم تسريح شعر الميت وظفره؟ الجواب: يستحب، لحديث أم عطية: فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها، الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم وضع العطر مع الغسل ومع الكفن؟ الجواب: يستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا، أي أو شيئا من كافور، الحديث رواه البخاري ومسلم. وعرفنا أن السدر هو ورق نبات النبق الذي يجفف وينظف به، وعلمنا بأن الكافور دهن رائحته طيبة. سؤال: إذا خرج من الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة، هل يجب إعادة الغسل؟ الجواب: لا يجب غير غسل النجاسة، لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة. سؤال: ما حكم تقليم أظفار الميت وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته؟ الجواب: يكره في القول القديم للشافعي، وكذلك مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة عليهما رحمة الله، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في هذا شيء فكره فعله. سؤال: من غسل ميتا هل عليه غسل؟ الجواب: يستحب له أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم عصر بطن الميت قبل أن يغسل؟ الجواب: يستحب، لأن فيه ضربا من الاستنقاء. باب الكفن. سؤال: ما حكم تكفين الميت؟ الجواب: تكفين الميت فرض على الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر من بعيره: كفنوه في ثوبيه، الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: على من يكون تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه؟ الجواب: يحسب من رأس مال الميت، لحديث المحرم السابق: كفنوه في ثوبيه. سؤال: على من يكون كفن الزوجة؟ الجواب: كفن الزوجة على الزوج، لأن من لزمه كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة. سؤال: ما أقل ما يجزئ من الكفن للرجل والمرأة؟ الجواب: أقل ما يجزئ من الكفن للرجل والمرأة ما يستر العورة، وذلك كالحي، لحديث مصعب ابن عمير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه يوم أحد بنمرة غطى بها رأسه وبدت رجلاه، فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر وهو نبات، الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما المستحب في كفن الرجل؟ الجواب: المستحب في كفن الرجل أن يكون 3 أثواب بيض، لما قالت عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، يعني جاء من مدينة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما المستحب في كفن المرأة؟ الجواب: أن يكون 3 أثواب كالرجل، إذ لا دليل على التفريق، قاله الشيخ الألباني حفظه الله في أحكام الجنائز صفحة 65. سؤال: ما الذي يحرم في تكفين المحرم؟ الجواب: يحرم تطيبه وإلباسه مخيطا وستر رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخيطوه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا تمسوه طيبا. باب الصلاة على الميت. سؤال: ما حكم الصلاة على الميت؟ الجواب: الصلاة على الميت فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. سؤال: ما حكم الصلاة على الميت في المسجد؟ الجواب: الصلاة على الميت في المسجد صحيحة، لقول عائشة رضي الله عنها: أمرت أن تمر بجنازة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. سؤال: ما المستحب في كيفية الصلاة على الميت؟ الجواب: المستحب في كيفية الصلاة على الميت أن تكون الصفوف 3 فصاعدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم نعي الميت وتعريف أهله وأصدقائه للصلاة عليه؟ الجواب: لا بأس بنعي الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه، ونعى جعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم. والمقصود بهذا النعي الإعلام ليقوم الناس بفرض الكفاية من الغسل والتكفين والصلاة على الميت وتشييع الجنازة. إنما النعي الذي كان في الجاهلية فإنهم كانوا يقولون: هلكت العرب بموت فلان ابن فلان عم فلان خال فلان حسيب فلان نسيب فلان، كما يفعل الآن. سؤال: من أولى الناس بالصلاة عليه؟ الجواب: أولى الناس بالصلاة عليه العصبات على ترتيبهم، وقد سبق ترتيبهم. سؤال: هل تجوز صلاة الجنازة بعد الصبح وبعد العصر، يعني في هذه الأوقات المكروه الصلاة فيها؟ الجواب: قال ابن المنذر: أجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، ولأن النهي إنما هو للنوافل لا على السنن. سؤال: هل يشترط لصلاة الجنازة طهارة الوضوء؟ الجواب: نعم، ولا تصح إلا بالوضوء، وذلك لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، وهذا عام في كل صلاة حتى يثبت تخصيص الفرض وغيره. سؤال: أين يقف الإمام من المرأة ومن الرجل؟ الجواب: يقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني وقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما عدد التكبيرات؟ الجواب: يكبر أربعا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: هل يرفع يديه في تكبيرات الجنائز؟ الجواب: يرفع، لما روى البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة، إسناده صحيح. سؤال: ما حكم الفاتحة في صلاة الجنازة؟ الجواب: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. الحديث رواه البخاري. سؤال: هل يجوز أن يقرأ مع الفاتحة سورة؟ الجواب: قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، لحديث طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ سألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. رواه البخاري. سؤال: هل لصلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ الجواب: لا أصل لذلك في السنة، يعني ليس لها دعاء استفتاح. سؤال: هل يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره؟ الجواب: نعم، يضع اليمنى على اليسرى على صدره كسائر الصلوات. سؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية؟ الجواب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية فرض، لأنها صلاة فوجب فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الصلوات. سؤال: ما حكم الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة؟ الجواب: الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فرض، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم الذكر عقب التكبيرة الرابعة؟ الجواب: يستحب، لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة بنته فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. الحديث رواه البيهقي. سؤال: ما حكم التسليم من صلاة الجنازة؟ الجواب: التسليم من صلاة الجنازة ركن، ففي رواية من حديث ابن أبي أوفى أنه كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له، فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. الحديث رواه البيهقي. سؤال: ما حكم المسبوق الذي فاته بعض التكبيرات؟ الجواب: المسبوق الذي فاته بعض التكبيرات يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: المسبوق الذي أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر في الحال أم ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلية؟ الجواب: يكبر في الحال ولا ينتظر، قياسا على من دخل في الصلاة المفروضة. سؤال: إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان لم يكن صلى عليه أو جماعة، هل يصلون عليه؟ الجواب: نعم، يصلون عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففاقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت. فقال: أفلا آذنتموني بها، يعني أعلمتموني بها، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: من فاته الصلاة على الميت فهل يصلي على القبر؟ الجواب: نعم، يصلي عليه إذا دفن بلا صلاة، أو يكون الولي غائبا فصلى غيره عليه ودفن، فللولي أن يصلي على القبر، لحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة عليهما رحمة الله. سؤال: إلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر؟ الجواب: تجوز الصلاة على القبر إلى شهر، لما روى البيهقي عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر. قال البيهقي: وهذا مرسل صحيح، وإرساله جاء من أن ابن المسيب من التابعين، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي. سؤال: هل يجوز أن يصلي على الغائب عن البلد؟ الجواب: نعم يجوز، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه وهو بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: إذا وجد بعض الميت هل يصلى عليه؟ يعني وجد منه ذراعه، قدمه، وفقد الباقي. الجواب: نعم يصلى عليه، سواء قل البعض أم كثر، لصلاة الصحابة على يد عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد، ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل. ولأنه يجوز الصلاة على الغائب فجاز كذلك الصلاة على بعض الميت الموجود. سؤال: من قطعت يده في حادث، أو في حد سرقة، أو في قصاص، هل يصلى عليها على اليد المقطوعة؟ الجواب: أنها لا تغسل ولا يصلى عليها، لأن الصلاة إنما تكون على الميت، وهذه اليد صاحبها ليس بميت. سؤال: هل يجب الصلاة على الطفل؟ الجواب: نعم يجب الصلاة على الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. والطفل يصلى عليه، الحديث رواه أحمد، وفي رواية: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. سؤال: ما الحكم إذا اختلط مسلمون بكفار ولم يتميزوا؟ الجواب: يجب غسل الجميع والصلاة عليهم، لأن الصلاة على المسلمين واجبة ولا يمكن إلا بالصلاة على الجميع، فوجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. سؤال: هل يجوز غسل الشهيد والصلاة عليه؟ الجواب: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. الحديث رواه البخاري. سؤال: المقتول من أهل العدل قتله البغاة، هل يصلى عليه؟ الجواب: أنه يغسل ويصلى عليه، لأنه مسلم قتل في غير حرب الكفار، فهو كمن قتله اللصوص. سؤال: المقتول من البغاة في قتال أهل العدل هل يصلى عليه؟ الجواب: يغسل ويصلى عليه، لأنه مسلم قتل بحق، كمن قتل في الزنا والقصاص. سؤال: القتيل بحق في حد الزنا أو في قصاص هل يصلى عليه؟ الجواب: نعم يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي رجمت في الزنا. رواه مسلم عن عمران ابن حصين. سؤال: من قتل نفسه أو غل في الغنيمة هل يصلى عليه؟ الجواب: لا يصلي عليهما الإمام، وتصلي بقية الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من عليه دين، فهذان أولى. سؤال: المبطون والمطعون والغريق هل يصلى عليه؟ يعني الذي مات بمرض في البطن، أو مات بمرض الطاعون، أو مات بغرق، هل يصلى عليه؟ الجواب: يغسل ويصلى عليه، لأن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم غسلوا وصلي عليهم. سؤال: إذا رفسته دابة في حرب المشركين، أو تردى من جبل أثناء الحرب، أو تردى في بئر حال مطاردته، فهل يصلى عليه؟ الجواب: أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه مسلم قتل في معترك المشركين بسبب قتالهم. باب حمل الجنازة والدفن. سؤال: ما حكم الإسراع بالجنازة؟ الجواب: الإسراع بالجنازة يستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث رواه البخاري. سؤال: ما حكم اتباع النساء للجنازة؟ الجواب: اتباع النساء للجنازة يكره، لحديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم. سؤال: هل المشي أمام الجنازة أفضل أم خلفها؟ الجواب: المشي خلفها أفضل، لأنه مقتدى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا الجنائز، والاتباع يعني أن يمشي خلفها. سؤال: هل يقوم للجنازة أم يقعد؟ الجواب: هو مخير بين القيام والقعود، لما روى مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الجنازة، ثم قعد. قال ابن رشد رحمه الله: وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بحديث علي رضي الله عنه. سؤال: ما حكم اتباع الجنازة بنار؟ الجواب: نقل ابن المنذر إجماع العلماء على كراهة اتباع الجنازة بنار، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. سؤال: هل الدفن في اللحد أفضل أم في الشق أفضل؟ الجواب: اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، لقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما كيفية إدخال الميت القبر؟ الجواب: يوضع رأس الميت عند رجل القبر، ثم يسل سلا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا، فللقبر رجل ورأس، فيوضع رأس الميت من عند رجل القبر حتى ينتهي رأسه عند رأس القبر. أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا، فقد رواه الشافعي رحمه الله. سؤال: ما حكم ستر الميت عند إدخاله القبر بثوب؟ الجواب: يستحب في قبر المرأة دون الرجل. سؤال: ما حكم رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة؟ الجواب: رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة بدعة، لما رواه قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، رواه البيهقي. وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية عزفا حزينا، وذلك تقليد للكفار. سؤال: ما حكم حمل الجنازة على سيارة مخصصة للجنائز وتشيع المشيعين لها وهم في السيارات؟ الجواب: لا تشرع، لأنها من عادات الكفار وبدعة في عبادة وتفويت الغاية من حملها وتشيعها، وهي تذكر الآخرة وسبب قوي لتقليل عدد المشيعين. سؤال: أيهما أفضل، تسطيح القبر أم تسنيمه؟ الجواب: تسطيحه أفضل، لما روى القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، رواه أبو داود. سؤال: ما حكم البناء على القبر وتجسيسه وكتابة اسم صاحبه عليه؟ الجواب: البناء على القبر وتجسيسه وكتابة اسم صاحبه عليه يكره، لحديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. وعند الترمذي بزيادة: وأن يكتب عليه وأن يوطأ، وقال: إسناده حسن صحيح. سؤال: ما الحكم إذا دفن الميت من غير غسل أو إلى غير القبلة؟ الجواب: يجب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير، لأنه واجب مقدور على فعله فوجب فعله. سؤال: ما الحكم إن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي؟ الجواب: إن رجي حياة الجنين وجب شق جوفها وإخراجه، لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من ميت، فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت. سؤال: ما حكم تلقين الميت؟ الجواب: تلقين الميت بدعة، وحديث التلقين رواه الطبراني بإسناد ضعيف، ولا يقوم الضعيف حجة في ثبوت الأحكام الشرعية. باب التعزية. سؤال: ما حكم التعزية؟ الجواب: التعزية مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عزى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبرها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، ما يحبرها؟ قال: يغبط بها، أخرجه الخطيب. سؤال: هل تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها؟ الجواب: لا، بل متى رأى الفائدة أتى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، الحديث رواه أحمد. سؤال: ما حكم الاجتماع للتعزية في مكان خاص؟ الجواب: الاجتماع للتعزية في مكان خاص مكروه، لما روى الإمام أحمد رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. سؤال: ما حكم البكاء على الميت من غير نتب، يعني تعديد محاسن الميت، ومن غير نياحة، يعني من غير رفع الصوت بالندب؟ الجواب يجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. سؤال: ما حكم زيارة الرجل للقبور؟ الجواب: زيارة الرجل للقبور يستحب بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ الجواب: مستحبة للرجال والنساء لدخولهن في الحديث السابق ألا فزوروها، ولحديث أنس رضي الله عنه أنه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري، ولم ينكر عليها وجودها. الحديث رواه البخاري. سؤال: ما حكم الجلوس على القبر؟ الجواب: الجلوس على القبر يحرم، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما حكم بناء المسجد على القبر؟ الجواب: بناء المسجد على القبر يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. سؤال: هل يجوز المشي في المقابر بالنعلين والخفين؟ الجواب: المشي في المقابر بالنعلين والخفين يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه وذهب عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم.